سيدتي وسادتي، أحييكم مجددا من إذاعة العراق الحر في براغ، وأقدم لكم عرضا بأهم الأنباء. قال رئيس الجمهورية جلال طلباني اليوم في مقابلة مع وكالة رويترز أن الجمعية الوطنية ستلتزم بموعد 15 من آب كموعد نهائي لكتابة الدستور رغم التأخير الذي سجل في تشكيل الحكومة الانتقالية. طلباني قال أن صياغة الدستور ستتم في موعدها المحدد. يذكر أن هذه الخطوة هي الأهم والتالية بعد الانتخابات وتشكيل الحكومة قبل انتخابات نهاية هذا العام، هذا إضافة إلى إحلال الأمن والاستقرار ومكافحة التمرد حسب قول طلباني، مضيفا أن المتمردين قد يمنحون عفوا إن كانت الجرائم التي ارتكبوها غير خطيرة جدا. طلباني أضاف أنه لم يكن يحلم بتسنم أي منصب، بل كان يحلم بعراق ديمقراطي وفيدرالي. في معرض حديثه عن السنة أضاف طلباني بالقول أن السنة أخطأوا بمقاطعة الانتخابات، غير أنهم يمثلون مكونا أساسيا ومهما ولا يمكن تجاهلهم.
ولكن مع ذلك العرب السنة في أهم لا يمكن تجاهلهم وحذفهم في العراق، وبالتالي يجب إشراكهم في المسيرة الديمقراطية. ونحن استمعنا إليهم قبل فترة، استمعت عشرات من الشخصيات العربية السنية ورشحت لنا مرشحين لهيئة الرئاسة، فقبلنا أحدهم السيد الرئيس غازي اليور ومرشحهم وقبلناه بناء على طلبه.
رئيس الجمهورية جلال طلباني. أوجه الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش شكره إلى ألبانيا اليوم لرفعها عدد قواتها العاملة في العراق، كما أثنى على موقف تيرانا إزاء القضايا الإقليمية في منطقة البلقان. جاء ذلك في رسالة وجهها الرئيس بوش إلى رئيس وزراء ألبانيا فاتوس نانو، قال فيها أن موقف ألبانيا يمثل مؤشرا آخر على التزام هذا البلد العميق والمستمر بمكافحة الإرهاب في مختلف أنحاء العالم ومن أجل إحلال الأمن والسلام والاستقرار والديمقراطية في العراق. دفن البابا يوحنا بولس الثاني اليوم في كنيسة القديس بطرس في روما. كان البابا الراحل وهو من أصل بولوني قد توفي يوم السبت الماضي عن 84 عاما بعد أن أمضى 26 عاما كحبر أعظم، وهي ثالث أطول فترة في تاريخ البابوية. حضر مراسيم تشييع ودفن البابا قادة دول عديدة، كما حضره مئات الآلاف من الناس الاعتياديين الذين تجمعوا في ساحة كنيسة القديس بطرس والشوارع المحيطة بها. من شأن مجلس الكراديلة أن يجتمع في 18 من الشهر الجاري للشروع في إجراءات اختيار خلف للبابا الراحل يوحنا بطرس الثاني. واصل عرض الأنباء سيدتي وسادتي من إذاعة العراق الحر في براغ. ذكرت أسوشيتد بريس أن الاتحاد الدولي للصحفيين دعا المسؤولين الأمريكيين إلى تقديم أدلة ذات مصداقية على أن القوات الأمريكية لم تقتل بشكل متعمد مصوري تلفزيون كان داخل فندق في بغداد في 8 نيسان من عام 2003. يذكر أن المسؤولين الأمريكيين أصروا على أن الجنود أطلقوا النار اعتقادا منهم أنهم تعرضوا إلى إطلاقات نارية، غير أن منتقدين قالوا أن القوات الأمريكية استهدفت الصحفيين بشكل متعمد. الاتحاد الدولي للصحفيين وجه رسالة إلى الرئيس بوش بهذا الشأن. نقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن وزير خارجية إيران كمال خرازي قوله في مقابلة مع محطة التلفزيون الرسمية الإيرانية أن السلطات العراقية ستسمح ل 1500 من الحجاج الإيرانيين بزيارة العراق يوميا، وذلك بموجب اتفاق وقعته كل من طهران وبغداد ممثلتين بنائبي وزيري خارجية البلدين. خرازي أضاف أن عدد هؤلاء الحجاج الإيرانيين قد يرتفع إلى 5000 شخص يوميا بعد أن تهيئ الحكومة العراقية الظروف اللازمة. هذا ومن المتوقع أن يتم تنفيذ هذا الاتفاق في غضون شهر، وهو اتفاق يتضمن أيضا تسهيلات بالنسبة للتجار ورجال الأعمال من البلدين. تعهد وزراء العدل في أوروبا بالاستمرار في مكافحة الإرهاب بما في ذلك عمليات تبييض الأموال وتمويل الهجمات المسلحة، كما تعهدوا بتسهيل إجراءات مصادرة الأموال الناجمة عن نشاطات إجرامية. جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس الأوروبي اليوم، أكد فيه على أن هذه الإجراءات يجب أن تحترم رغم ذلك وبشكل كامل حقوق الإنسان. عقد اجتماع وزراء العدل في هلسنكي عاصمة فنلندا، وقال وزير عدل فنلندا يوهانس كوسكينن أن الحملة الخاصة بمكافحة الإرهاب تعتبر من الأولويات. سيداتي وسادتي، إلى هنا ينتهي عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر في براغ.
أرحب بكم من جديد مستمعين الأعزاء في مستهل هذه الفترة التي ستستمعون فيها إلى عدد من التقارير، وأولى هذه التقارير ستكون من بغداد، حيث عقد التجمع الديمقراطي المندائي ندوة دعا فيها أبناء الطائفة المندائية إلى تفعيل دورهم وتثبيت حقوقهم ومشاركتهم في كتابة الدستور الدائم للبلاد. أحمد الزبيدي كان هناك ونقل لنا جانبا من الندوة، كما التقى بالناطق الرسمي باسم التجمع السيد نزار الحيدر. إلى التفاصيل.
طالب الناطق الرسمي باسم التجمع الديمقراطي المندائي نزار الحيدر أبناء طائفة الصابئة المندائية بتوحيد صفهم من أجل المطالبة بتمثيل في الجمعية الوطنية لضمان حقوقهم في كتابة دستور دائم للبلاد. جاء ذلك خلال ندوة أقامها التجمع الديمقراطي المندائي في بغداد اليوم الجمعة.
إحنا الآن قاعد نبذل قصارى جهدنا، ونريد من عندكم الكل يتحرك، تسمعون ناسكم وصوتكم وأهلنا وأصدقائكم من خارج الطائفة. احنا الآن عندنا أصوات من خارج الطائفة، أخواننا من المسلمين والمسيحيين قاعد يقومون بدور جميل جدا وما يتركون مكان اللي يتكلمون به ومشكورين هم، لكنه حركة أخواننا المندائيين بالذات قليلة جدا وضعيفة وما تتناسب ويا حجم الموضوع. أخواني حتى تعرفون خطورة هذا الموضوع، يعني إذا ما ذكرنا بالدستور الآن صعب تعديله أو إدخال أي اسم بالمستقبل. لازم الآن عندنا الخطوة الأولى دخول تثبيت اسم صريح للصابئة المندائيين في الدستور القادم، ما يتعدد يقول المسلمين والمسيحيين وأخرى، ما يصير يقولونها هذه. يعني الآن زمن جديد، وإذا ساعين إلى مجتمع ديمقراطي فالديمقراطية تعني ضمان حقوق الأقليات وليس دكتاتورية الأغلبية.
وأكد الحيدر في حديث خاص لإذاعتنا على أن طائفة الصابئة المندائية تمر اليوم بأسوأ حالاتها من تهميش وإلغاء لدورها في بناء عراق ديمقراطي جديد.
احنا نريد ما ذكر في القرآن واللي أنصفنا القرآن الكريم نريد نثبته في الدستور القادم. احنا وعدونا ونسمع كلام كثير ووعود كثيرة بأنه احنا راح نذكركم وما ننساكم، لكنه السنتين الفاتت ثبتت بالدليل القاطع أنه احنا تهميش، واحنا للعلم الصابئة المندائيين هم الجزء الوحيد المهمش الآن في المجلس الوطني ولا يوجد تمثيل إنه، وهذا الموضوع خطير لأن يهدد كياننا ووجودنا في العراق. آخرين يردون يشوفون الوضع مالنا، نتيجتنا مستقبلنا بالعراق ايش راح يصير، ربما يعودون إلى العراق ويشاركون في بناء الوطن. هاي وحدة. الشغلة الثانية، احنا همشنا أيضا عندنا هاي الطاقات الكثيرة اكتسبت المناصب العليا، لم يذكرون الصابئة المندائيين بمركز واحد أو اثنين أو خمسة أو ثلاثة مثل ما الكل أخذت حصصها، عينوا وزراء، عينوا وكلاء وزراء، مدراء عامين، سفراء، هواي آخرين، لكنه الصابئة لا، ما لهم كل تمثيل، وهذا التهميش احنا نخشى أن يكون متعمد.
معلوم أن الائتلاف العراقي الموحد يحظى بشعبية وقاعدة شعبية واسعة، لماذا لم تحاولوا التحالف؟
احنا التحالف سوينا لقاءات وياهم ورحنا كطائفة وانفتحنا عليهم، لكنه عرضوا علينا لما تدري القائمة الانتخابية طونا تسلسل بعيد، تسلسل يعني بالمئة وثمانين بعد 180. فإحنا حسينا أنه هذا الرقم والتسلسل هذا مجرد أنه يريدون يستخدمون الطائفة كديكور لأنه حتى يقدرون يقولون أنه الصابئة مشتركين ويانا بالانتخابات وأنه هذه القائمة هي تضم كل مكونات الشعب العراقي. والغريب بالموضوع أنه القائمة هذه يعني رغم وجود ناس شخصيات بيها محترمة وناس لهم ثقل سياسي لكن للأسف لحد يوم انتهاء الانتخابات وهم يقولون أنه هذه الطائفة بها تمثيل للمندائين وإحنا ما مشتركين وياهم.
من ناحيته عزى أحد قيادي التجمع الديمقراطي المندائي منير وفيق أسباب عدم وجود ممثل عن الطائفة في الجمعية إلى النظام الانتخابي بسبب قلة عدد أبناء الطائفة المتواجدة داخل العراق.
الحقيقة احنا سعينا قبل الانتخابات لوصول احد ابناء الطائفة الى البرلمان ولكن طبيعة النظام الانتخابي ما اهلنا للوصول لسبب كلش بسيط هو انه عددنا احنا لو اجتمعنا من يحق لهم التصويت بالكامل وصوتنا لشخص واحد ايضا لا نستطيع ان نجمع 30,000 صوت لسبب جدا بسيط انه تعداد الطائفة لا نستطيع ان نقول دقيق جدا ولكن التعداد الاولي انه ابناء الطائفة تعدادهم 100,000 نسمة في كل انحاء العالم عندنا تقدير انه اكثر من 50% من هذا العدد هم خارج العراق فبالتالي الموجودين حدود 50,000 من يحق لهم التصويت بأحسن حال من الأحوال 20,000 إلى 25,000.
أحمد الزويدي إذاعة العراق الحر بغداد.
ونبقى سيداتي وسادتي في بغداد فقد أجرت مراسلتنا جمال العبيدي لقاء مع القاضي راضي الراضي رئيس المفوضية العامة للنزاهة وذلك للحديث عن عمل هذه المفوضية والإجراءات التي تتخذها تجاه المسؤولين للحد من قضايا الفساد الإداري. إلى التفاصيل.
أصدرت المفوضية العامة للنزاهة استمارة تتعلق بجرد جميع ممتلكات المدراء العامين وأعضاء الجمعية الوطنية والوزراء ومسؤولي الوزراء من أجل التعرف على ما يمتلكوه من سندات وأسهم. هذا ما أعلنه القاضي راضي الراضي رئيس المفوضية العامة للنزاهة أثناء حوار أجرته معه الإذاعة.
قانون النزاهة اللي هو رقم 55 يتضمن جرد مالي للمسؤولين من درجة مدير عام فما فوق. هذه الاستمارة قدرنا أن نهيئها بشكل قانوني كانت من عدة صفحات وكل صفحة تختص بنوع من الذمة المالية للوزير أو للمدير العام أو للمحافظ وكذلك إلى رئيس المفوضية والمحققين اللي بالمفوضية ونائبة والقضاة وأعضاء الجمعية والمسؤولين الوزراء وكلاء الوزراء من مدير عام فما فوق كلهم يملون هذه الاستمارات وهي عبارة عن استمارات ينذكر بها العقارات المسؤول ورصيده بالنقود والذهب اللي عنده وكذلك ما يمتلكه من سندات وأسهم وما يمتلكه من سيارات وأي ذمة مالية تعود له حتى لما يكون بعد ذلك أي تغيير مفاجئ راح إحنا نتابع هذا الموضوع ونسأل عن هذا التغيير المفاجئ بذمته المالية فإذا كان التغيير بسبب شرعي كمثلا إرث مثلا راح القضية تكون منتهية لكن إذا كان السبب غير شرعي لامتلاكه للمال الجديد راح نحقق به ونشوف شنو سببه حتى نتخذ الإجراءات حول هذا الموضوع بالتحقيق وبالتالي إحالة الموضوع إلى المحكمة المختصة.
ووضح القاضي أن مشكلة الفساد الإداري المنتشر الآن في الوزارات هي مشكلة قديمة وتحتاج إلى خطة طويلة الأمد.
وضعنا خطة طويلة الأمد من حيث الوقاية والمكافحة بالبداية تحجيم الفساد وبالتالي أمنا أن نقضي عليه لكنه هذا طبعا لأن تعرفون خاصة بالنظام السابق مد الفساد جذوره بالعراق بشكل كبير جدا والآن نمى أكثر لوجود الفراغ الإداري والسياسي لذلك احنا يعني ما نقدر نقول باننا نقضي على الفساد في يوم او يومين وانما بخطه طويله الامد.
واضاف رئيس مفوضيه هيئه النزاهه انه تم فتح خط ساخن يمكن للمواطن العراقي الاتصال بالمفوضيه من اجل رفع الظلم عنه.
بالنسبه لما عملناه الان على فترة 8-9 اشهر احنا نشتغل بيها، اولا فتحنا الخط الساخن اللي هو صار تحت يد او متناول جميع العراقيين. ولذلك يوميا تصلنا عشرات من القضايا باسط الخط الساخن من المواطنين سواء أن يذكرون اسمهم أو ما يذكرون. النقطة الثانية أنه عندنا إيميل أيضا نشرناه بالجرائد والمجلات وبالبوسترات حتى يتصل بنا أي مواطن يقع عليه حيف أو يرى أو يعلم بقضية فساد.
إضافة إلى ذلك قمنا هي الدائرة نفسها لما أنشأناها سوينا دورات للمحققين، والآن عندنا حوالي 22 هيئة تحقيقية هاي تنتشر يوميا بين الوزارات تتابع القضايا اللي تجينا كأخباريات، فإن كانت صحيحة تبعناها وإذا كانت غير صحيحة تغلق. الآن المواطنين بدأوا يعرفون بعمل هذه المفوضية والوزارات أيضا، إحنا سوينا رد فعل الآن في كثير من الوزارات اللي كانت تهمل أو تجانب وتبتعد عن تطبيق القانون في عملياتها الإدارية والمالية والقانونية، كانت تبتعد عن القوانين، الآن بدأت تحسب أن هناك مفوضية تجب أي دقيقة تراجع هذه الدائرة وتطلع على أي ورقة كانت، وبالتالي نشوف صار أكو وقاية ضد الفساد.
جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نواصل تقديم التقارير من إذاعة العراق الحر في براغ، ونبقى في بغداد حيث استطلع مراسلنا ليث أحمد آراء كل من نائب رئيس الجمهورية الدكتور عادل عبد المهدي والسيد فريدون عبد القادر عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني حول مشاهدة الرئيس المخلوع صدام حسين لوقائع إعلان الهيئة الرئاسية الجديدة في العراق وانتخاب السيد جلال طالباني لرئاسة الجمهورية. لنستمع للتفاصيل.
ما حدث في أروقة الجمعية الوطنية المنتخبة من قبل الشعب العراقي من انتخاب لرئيس الجمهورية ونائبيه من الأحداث المهمة التي تحدث لأول مرة في بلد عانى لفترات طويلة من حكومات تعاقبت على حكمه باستخدام القوة والسلاح. وقد نقلت أحداث هذه الجلسة إلى رئيس النظام السابق صدام حسين وأعضاء حكومته، ويذكر أن الموافقة على عرض هذه الوقائع كانت استجابة لطلب تقدم به أحد أعضاء الجمعية الوطنية. وقد اعتبر عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني السيد فريدون عبد القادر أن هذه العملية خطوة مهمة لتعليم النظام السابق بالديمقراطية التي يمارسها الآن الشعب العراقي.
أرى بأنه منتهى الديمقراطية هم هم خلي يعرفون بأن تداول السلطة عملية ديمقراطية جارية، هم كانوا مصممين على بقاء في دست السلطة إلى أبد الآبدين، وهذا راح يعطيهم صورة ناصعة وجميلة. الحكومة أياد علاوي انتهت، قدمت خدماتها الجليلة و سلمت السلطة إلى مجموعة أخرى وإلى هيئة أخرى وإلى حكومة أخرى ليتعلمون في آخر عمرهم، يعني في مع الأسف it's too late. وأنا كنت سجين، أنا جدا مرتاح بدال ما تلقيته من السجن على أيدي صدام حسين وأزلامه، هم خليه يتلقوا دروس من الديمقراطية والإنسانية على يد أبناء الشعب العراقي.
من جانبه اعتبر نائب رئيس الجمهورية الدكتور عادل عبد المهدي أن نظام صدام حسين قد انتهى، وأن الديمقراطية هي التي ستربي الأجيال للوقوف ضد موروثات هذا النظام.
أنا في رأيي صدام حسين هو شخص انتهى في الحقيقة، الجانب الجسدي في العملية رغم أهميته، لكن الجانب المعنوي والسياسي هو شخص انتهى. ما يجب أن ينتهي أيضا بجانب صدام حسين كشخص هو سلسلة من الأفكار التي بثها صدام حسين في المجتمع العراقي، وهناك أجيال لم ترى شيء غير صدام حسين وسياساته وأساليبه، بحيث بعضها صار يعتقد أن هذا هو الأمر الصحيح وهذا هو الأمر الطبيعي. هذه تحتاج إلى فترة، وهذه العملية، هذه السياسات، هذه الديمقراطية، هذه الحريات هي من يربي النشأ والجيل الصاعد للوقوف كمضادات ضد كل ما تراكم من سلبيات ورثناها من مرحلة صدام حسين، إن كانت نفسية أو إن كانت في المؤسسات أو إن كانت مادية أو إن كانت في الفساد الهائل الموجود في دوائر الدولة والتخريب العظيم الذي يعاني منه الاقتصاد العراقي والمجتمع العراقي.
وقد نقلت بعض القنوات الفضائية تصريحات عن وزير حقوق الإنسان السيد بختيار أمين أن صدام حسين قد أبدى غضبه لاختيار شخصية كردية ليكون رئيسا للعراق. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وبموجب طلبنا ستستمر القوة.
Rise of Iraqi democracy is bringing hope to reformers across.
صدام ما ممكن واحد يغفر له أبدا،
لأنه إن شاء الله ما بفرق إحنا بين سنة وشيعة وأي.
والله هذا نصر وطني جميع العراقيين إنه ترجع السيادة للعراق. نبيل الحيدري،
سوسن حبيب إذاعة العراق،
عماد جاسم إذاعة العراق،
جمان العبيدي إذاعة
العراق، ليث أحمد إذاعة العراق،
حماء المحسن
حيدر الرشيد إذاعة العراق،
نادية الدليمي إذاعة العراق،
أحمد الزبيدي إذاعة العراق،
ممياء حسين إذاعة العراق،
سلمى ميخائيل إذاعة العراق،
محمد قادر إذاعة العراق الحر،
بغداد بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر في براغ.
ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر في براغ، وننتقل إلى الشأن الإقليمي. ففيما يبدو أنها موجة إرهابية جديدة تستهدف السياحة والاقتصاد المصري، هز انفجار ليلة أمس منطقة الأزهر السياحية بوسط القاهرة. حول هذا الانفجار وافانا مراسلنا في القاهرة أحمد رجب بالمزيد من التفاصيل، كما تابع ردود الأفعال لدى المواطنين المصريين وموقفهم من العمليات الإرهابية.
قتل 3 أشخاص وأصيب نحو 20 آخرون في انفجار نجم عن عبوة ناسفة في الحي الحسيني في وسط القاهرة، بين المصابين 9 سائحين منهم 4 أمريكيين و3 فرنسيين وتركي 1 وإيطالي 1، فيما قتلت سائحة فرنسية. وأدانت القوى السياسية المصرية بما فيها حركة كفاية وجماعة الإخوان المسلمين العملية الإرهابية التي وقعت في حي الحسين وسط القاهرة ليلة أمس. وبالرغم من الليلة الحزينة التي عاشها المصريون بعد الحادث الإجرامي، إلا أنه منذ الصباح مارس المصريون حياتهم العادية في يوم الجمعة يوم الإجازة، وأغلقت سلطات الأمن المصرية بعض المواقع السياحية في القاهرة. التقينا مع مجموعة من المواطنين صباح اليوم في حديقة الفسطاط القريبة من حي الحسين.
محمد زبان، مدرسة عربية.
أستاذ محمد، بماذا تعلق على ما وقع بالأمس؟
طبعا هو تعليقي هو تعليق أي مواطن شريف وأي إنسان بيحب بلاده. طبعا دي أحداث محزنة ومؤسفة للغاية، لأن ذكرت مصر من أيام الأنبياء، يدخلوا مصر إن شاء الله آمنين، بذكر في القرآن الكريم آية. ومصر طبعا هي يعني بلد الأمن والأمان والحب، إزاي يحدث فيها هذه الأحداث طبعا المؤسفة والمحزنة؟ طبعا شعور بالضيق والزهق وشعور مؤسف للغاية. يعني
محمد، هناك يعني أحداث مماثلة تقع في بعض دول الخليج، مماثلة تفجيرات في وسط المواطنين الأبرياء، بماذا تعلق على مثل هذه السلسلة من عمليات العنف؟
طبعا السلسلة دي بتبقى نتيجة طبعا من أفراد أعتقد أنهم ليسوا وطنيين وليسوا محبين لبلادهم.
نتعرف عليك.
علي حسن حسن.
علي، يعني كيف ترى الحادث الإرهابي الذي وقع في الحسين ليلة أمس؟
دول مش مصريين، مش طبيعيين، الناس مش مصرية، مش طبيعية دي، لأن المصري عمره ما يعمل كده في بلاده، لأن بلدنا وبلد بشعر.
نتعرف عليك.
أمل ربيع شحاتة. الحقيقة أنا أقدر أكد أن العملية الإرهابية دي أساسا مش ممكن تكون من مصر، لأن مصر دايما هتفضل على طول ودايما الأمن والأمان، مش ممكن تكون العملية دي من جوه مصر أبدا.
لم يصدق المصريون أن مصريين هم الذين قاموا بهذه العملية حتى الآن. المحللون السياسيون في القاهرة يربطون بين الحادث وحوادث العنف في العراق ومنطقة الخليج. الأستاذ أيمن القاضي الكاتب والمحلل السياسي المصري يقول:
أنا في اعتقادي الشخصي أن ظاهرة الإرهاب لم تتوقف، ولكن مصر كانت يعني بعيدة عن هذا الجو لفترة طويلة، حتى أن الشارع المصري لم يشعر بمثل هذه الحوادث أو اطمأن لمثل هذه الحوادث منذ عشرات السنين. وهناك يعني جيل كامل يعني أعتقد لا يعرف ما هو الإرهاب أو ما هي تداعياته، ولكن الإرهاب كظاهرة مرتبطة لا نربطها ببلد معين كمصر أو السعودية أو قطر الذين شاهدوا هذه الأحداث المؤسفة خلال الأسابيع أو الشهور الماضية، ولكن بصفة عامة الإرهاب يستهدف المنطقة برمتها. وأعتقد أن تأثيرها
أستاذ أيمن، يعني في هذه النقطة بالتحديد لاحظنا في العراق أن الإرهابيين ومرتكبي حوادث العنف يقومون بقتل البشر العاديين والمدنيين بدم بارد. في السعودية أيضا وقع مثل هذه الحوادث، في قطر وأيضا في مصر تفجير في وسط حي شعبي مكتظ بالسكان ومزدحم بشكل يومي.
بالتأكيد المسألة مختلفة خالص بالنسبة للإرهاب، فإنه لا يستهدف عندما يضرب لا يستهدف بفكر معين أو بأسلوب معين كاتجاه له أو كمخطط له يريد بتحقيق أهداف، ولكنه يريد أن يزعزع أو يؤدي إلى عدم استقرار. فهو عدم الاستقرار هو المجال النشط أو المناخ المناسب لكي يعيش فيه كإرهاب. وأعتقد أن المسألة كما قلت ليست مرتبطة ببلد معين، ولكنها مرتبطة بسياسة وتوجه في المنطقة.
أستاذ أيمن، لاحظنا أن الإرهاب في العراق على سبيل المثال والمجازر التي تحدث تستهدف عدم إيجاد استقرار في المرحلة الجديدة. في مصر هل تعتقد من الممكن أن يؤثر هذا على الأوضاع السياسية المصرية؟
بالتأكيد سوف يؤثر بنسبة كبيرة، لكنها ليست نسبة مؤثرة، لأن أعتقد مصر عانت من قبل ولها تجربة ناجحة في مقاومة الإرهاب والحد بل والقضاء عليه. فمصر أعتقد والأجهزة الأمنية أو السلطة السياسية بشكل عام لها تاريخ في هذا المجال وقادرة على ليس نقول إنهاء ولكن ردع أو تحجيم هذه الظاهرة بحيث لا تتفشى.
أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
وننتقل مستمعين الأكارم إلى الشأن الدولي المتعلق بالعراق، فقد التقى السفير العراقي في موسكو عبد الكريم هاشم مصطفى محافظ منطقة روسية غنية بالنفط، وصرح بأن بغداد تنتظر عودة شركات نفطية روسية إلى العراق. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي من مراسلنا في موسكو ميخائيل ألندرينكو.
أفادت وكالات أنباء روسية اليوم الجمعة بأن السفير العراقي لدى موسكو عبد الكريم هاشم مصطفى عقد لقاء يوم أمس مع ألكسندر فيليبينكو محافظ منطقة خانتي مانسيسك الواقعة في سيبيريا والغنية بالنفط، ودار الحديث أثناء اللقاء حول تعزيز التعاون الثنائي في مجال استخراج النفط. وقال المكتب الصحفي للسفير العراقي إن العراق قد بات بلدا ذا صناعة نفطية فعالة، وذلك بفضل خبراء الروس. وأشاد البيان بسرعة وفعالية عمل الشركات النفطية الروسية، مشيرا إلى أن العراق في انتظار عودتها إليه. البروفيسور قسطنطين تروفتسيف يعمل في المدرسة العليا للاقتصاد في موسكو. اتصلنا به هاتفيا وسألنا رأيه في مدى جدية اعتزام السلطات العراقية الجديدة على مواصلة التعاون الاقتصادي مع روسيا، علما بأن موسكو كانت تعارض الحرب الأمريكية ضد النظام العراقي السابق.
الحقيقة العلاقات الروسية العراقية هي ليست بعلاقات رسمية فقط، هناك علاقات إنسانية واسعة التي كانت تتطور خلال عشرات من السنين من التعاون بين الاتحاد السوفيتي ومن ثم روسيا مع العراق. بالتالي فعدد كبير من الناس الموجودين في السلطة أو القريبين للسلطة هم مرتبطين بعلاقات حتى شخصية مع روس وروسيا، وبالتالي لا أستثني إمكانية تأثير هذه العوامل على عمق العلاقة الروسية العراقية الحالية، علما أنه رئيس الجمهورية العراقية سيد جلال الطلباني معروف في روسيا معرفة كبيرة وطيبة ويربطه بروسيا علاقات معينة، ولذلك لا أستبعد جدية مثل هذه الاقتراحات في تجديد التعاون بين روسيا والعراق بما في ذلك في مجال البترول.
ميخائيل ألندرينكو، إذاعة العراق الحر، موسكو.
من إذاعة العراق الحر في براغ نتواصل معكم مستمعين الأعزاء وننتقل إلى التقارير الخدمية. ففي بعقوبة أعد مراسلنا سالم حسين تقريرا عن المشاريع التي في نية مديرية الكهرباء في محافظة ديالى إنجازها في المرحلة القادمة، كما تابع مراسلنا في تقريره أيضا الأوضاع في المدينة.
باشرت الملاكات الفنية في كهرباء ديالى بإنشاء محطتي تحويل بهدف تعزيز القدرة الكهربائية في منطقتي السعدية والمنصورية أسفل الخالص. صرح بذلك المهندس عبد اللطيف إبراهيم علو مدير كهرباء ديالى، الذي أضاف بأن المحطتين سوف توفران بالإضافة لمهامهما الفنية فرص عمل لذوي الاختصاصات الفنية والكهربائية من تقدموا بطلبات التعيين في كهرباء ديالى. وعلى ذات الصعيد باشر فنيو كهرباء ديالى مد شبكات كهربائية جديدة للضغط العالي والواطي في مركز مدينة بعقوبة، حيث شملت أحياء اليرموك في المنطقة القريبة من مستشفى الرحمة والحي العسكري في ناحية كنعان وحي السلام في السعدية والحي العسكري في قرتبة وجبارة وجزء من حي العمال في الخالص والحي العسكري والغالبية في ناحية هبهب. كما تم مفاتحة الوزارة بشأن القرى الغير منورة بعد إعداد الكشوفات اللازمة للمشاريع المقترحة. وتم مفاتحة الوزارة لتزويد 33 موقعا للمرحلتين في المحافظة بالكهرباء، ولم ترد الإجابة منذ تموز من العام الماضي وحتى الآن. وفي جلولاء وبهدف تنقية الأجواء وتغليب لغة الحوار في حل المشاكل العالقة، نظم المجلس البلدي في مدينة جلولاء لقاء بين أئمة وخطباء المساجد من جهة والقوات الأمنية العراقية والقوات المتعددة الجنسيات من جهة أخرى. اللقاء الذي جرى على قاعة المكتبة المركزية وحضره عدد كبير من وجهاء العشائر وممثل عن الحزب الإسلامي العراقي فضلا عن أعضاء المجلس البلدي، دعا إلى ضرورة انتهاج سبل الحوار الجاد والبناء من أجل النهوض بواقع المدينة وضرورة احترام تعاليم الدين الإسلامي الحنيف والتعامل مع رموزه باحترام. وقد قدم الشيوخ مقترحات عدة منطقية بهدف معالجة القضايا العالقة وتتعلق بالجوانب الأمنية والخدمية. وقد عبر أفراد القوات الأمنية العراقية والمتعددة الجنسيات عن رغبتهم بأن يعم الأمن مدينة جلولاء. هذا وقد وعد النقيب قائد القوات المتعددة الجنسيات بإنشاء عدد من المشاريع بما يخدم المنطقة ويمثل قفزة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطنين، ووعد الجميع بمواصلة الحوار وصولا لتحقيق الانسجام الكامل ما بين كل فئات المجتمع. يجري في الأيام القليلة القادمة البدء بإنشاء جسر لعبور السيارات على نهر ديالة في ناحية بورز، حيث تم اختيار المنطقة القريبة من مسكن المحافظ القديم مكانا لإنشاء الجسر الذي ينتظر أن يساهم كثيرا في حل الاختناقات المرورية التي تشهدها المحافظة، بالإضافة إلى أنه سوف يوفر 500 فرصة عمل لأبناء المنطقة، كما أنه يعد نقلة نوعية في المجالات الاقتصادية والخدمية والسياحية بالمحافظة. سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
لو باغي سر چنارا دست دست یار به چه خوش لب بهاره، دست دست یار به چه خوش لب بهاره.
أما الآن سيدتي وسادتي فنبقى مع الزميل ديار بامرني وحلقة من برنامجه الأسبوعي حقوق الإنسان، حيث سيفتح لنا ملفا آخر من ملفات حقوق الإنسان في العراق. فوقتا طيبا.
إذاعة العراق الحر من براغ.
هو كان انتهاك لحق الإنسان، جابوا طفلها عمره حوالي 8 أشهر لزم ضابط التحقيق من رجله وكان يضرب راسه وين بالحائط.
حقوق الإنسان في العراق.
طابت أوقاتكم مستمعين الكرام. قالت منظمة مراقبة حقوق الإنسان Human Rights Watch في تقريرها الذي صدر في كانون الثاني عام 2005 والذي حمل عنوان استمرار التعذيب على أيدي الحكومة الجديدة، الشرطة تقترف الانتهاكات ضد المعتقلين بصورة منهجية. قال التقرير إن قوات الأمن العراقية تقترف التعذيب وغيره من الانتهاكات بصورة منهجية ضد المعتقلين لديها، وتوثق المنظمة كيف شاعت الانتهاكات التي ترتكبها السلطات العراقية مثل التوقيف غير المشروع للأشخاص واحتجازهم أبدا طويلا في عزلة عن العالم الخارجي، وتعريض المعتقلين بما في ذلك الأطفال للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة. المنظمة أجرت مقابلات في العراق مع 90 معتقلا ادعى 72 منهم تعرضهم للتعذيب أو سوء المعاملة، وخاصة أثناء التحقيق معهم. أما أساليب التعذيب التي وصفها المعتقلون مستمعين الكرام في التقرير فتشمل الضرب المعتاد على مختلف أنحاء الجسم باستخدام الأسلاك الكهربائية وخراطيم المياه وغيرها من الأدوات. المعتقلون أفادوا أيضا أن قوات الأمن العراقية حرمتهم من الغذاء والماء وحشرتهم في زنزانات صغيرة لا تتسع لهم إلا وقوفا. مستمعين الكرام، تعددت الانتهاكات التي تعرض لها العراقيون، ولم تكن قوات الأمن العراقية هي الوحيدة التي اقترفت هذه الانتهاكات. لنستمع الآن لشهادة السيد ضياء قهار والذي تحدث لمراسلنا في بغداد حيدر رشيد عن حادثة الاعتداء التي تعرض لها من قبل القوات الأمريكية.
يعني وديت أصدقائي وانطلقت من الكرادة للدورة بالتسعة وربع، كانت حقيبتي وياي بروجرامات وبعض المفردات، أخرجت أجرة التاكسي تنطيها للسائق، نادت علينا دورية أنه ننزل من السيارة. نادى بالمايك قال خلي الأشياء واتجهوا اتجاهي. كون الدورية بعد عن يعني خلفنا 40 متر أو 30 متر. نادوا خلي غراضك خليت أغراضي فتشوني هويتك انطيتهم هويتي قلت لهم أنا دايركتر ثياتر مخرج مسرحي وهذا المكان اللي يعمل به. قالوا لي دير وجهك يعني أعطي ظهرك للشارع. فالضابط الأمريكي لو أصابعي بهالطريقة يعني بقى يمي واحد واثنين راحوا مع المترجم باتجاه السيارة يفتشوها طريقة عنيفة دفع الغراض. فالمترجم معاهم يعني أنا حكيت وياهم قلت له أرجو أن توصل هاي الصورة أنه هاي طريقة غير مهذبة. جاوز عليها بالأمريكي يعني. الآخر دفعني اللي هو قريب علي. فمن دفعني يعني أنا دفاعا عن نفسي دفعته. تهجموا علي ثلاثتهم يعني جاوا باتجاهي مع أسلحتهم وتهجموا علي طرحوني أرضا. أحدهم كان لابس كف ضربني على عيني وصدري لا أزال يعني يؤلمني. كان ضغطوا عليه طريقة عنيفة جدا. أنا أحب أقول مسألة واحدة كوننا يعني في ظل احتلال هذا يعني يسمح للأمريكي أنه يسحق إنسانيتي يعني ويمارس العنف معاه يعني. يعني شنو اللي صار متغير؟ احنا بزمن صدام حسين وانا كنت معارض خارج العراق كان هناك استلاب وسلب لحقوق الانسان. هل نبقى نحن مسلوبي الارادة ومسلوبين حقوقنا؟ انا تعرضت الى اعتداء الان. من يرد اعتباري الان؟ من يرد اعتباري كإنسان؟
ما حاولت مثلا أن تقيم دعوة قضائية أو مطالبة بالتعويض على الأقل إزاء هذه التجاوزات؟
الحقيقة أنا رفعت شكوى إلى المجلس البلدي. أنا أناشد الحكومة العراقية الآن ليس باسمي فقط، باسم أي مثقف يتعرض إلى اعتداء أو استلاب لحقوقه، إلى من يلجأ وكيف تستعاد حقوقه؟ يعني هاي المسألة يعني. الموضوع ما عاد شخصي يعني.
أنت قمت بعمل معين أثار استفزازهم ويعني حفيظتهم بحيث تصرفوا وياك بهذه الطريقة العنيفة؟
هم اللي كانوا مستفزيني يعني، وهم اللي بدأ منهم الفعل يعني. أنا كإنسان طريقة حضارية جاوبتهم كرد فعل يعني، فكانت طريقتهم هجومية. حتى لو أنا معتدي عليه كان ممكن يعتقلوني ويحققون وياي دون ما أن يعرضون شخص إلى يعني عنف جسدي.
بعد انتهاء الحادث يعني ما حاولوا أن يعتذرون بشكل أو بآخر؟
لم يعتذروا بالدليل أنه كان يدافع عن ما فعله. يجب أن أعامل هكذا. والمترجم لم يكن يطرح وجهة نظري بل كان محايدا ومنحازا للدورية الأمريكية.
كان هذا ضياء قهار يروي حادثة اعتداء تعرض لها من قبل دورية أمريكية. حيدر رشيد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذا وقد استحدثت مؤخرا مستمعين الكرام في وزارة الداخلية مديرية خاصة تدعى مديرية حقوق الإنسان تعنى بشؤون وقضايا المحتجزين في السجون العراقية أو المعتقلات الخاصة للقوات الأمريكية، وتقوم المديرية بتنسيق العمل مع وزارة حقوق الإنسان العراقية ووزارة العدل. مراسلنا في بغداد عماد جاسم التقى بالعقيد الحقوقي ماجد إبراهيم مطيمش مدير مديرية حقوق الإنسان والذي تحدث عن طبيعة هذه المديرية.
في الماضي كان هذا العنوان الكبير مغيبا عن الناس، وبدأ بعهدنا الجديد الزاهر بالعناوين الكثيرة لإعادة الإنسان العراقي حقوقه، عودة هذه اللافتة الكبيرة حقوق الإنسان. هذه العنوان كثير من الوزارات بدأت تتسابق إلى أن يكون في ثناياها وفي تنظيمها أصوات لحقوق الإنسان، وجهات تتابع إعادة حقوق الإنسان، وما أكثر ما ضاعت حقوق الإنسان في العهد الماضي. فمديريتنا في وزارة الداخلية تتولى ما له علاقة في أمور السجناء الذين زج بهم في الأحداث الأخيرة في السجون، فمنهم الأبرياء ومنهم من شمله الاعتقال الجماعي، فنحن نتولى متابعة أمورهم، وأخرجنا عددا كثيرا منهم تناولت الفضائيات وتناولت الصحف المحلية تحت عنوان اللجنة الرباعية في متابعة السجون المحتجزين. وأبوابنا مفتوحة في وزارة الداخلية وفي وزارة حقوق الإنسان وفي وزارة العدل وفي مديرية الإصلاح لتلقي كافة شكاوى المواطنين، ونحن مستمرون بمتابعة متابعتهم بكل ما لدينا من قدرات قانونية وإمكانيات بصلاحيات الوزراء.
يوجد عتب كبير من قبل الكثير من الناس ممن تقلوا أبنائهم ولجأوا إلى الوزارات الحكومية وبعض الشعب التابعة إلى وزارة حقوق الإنسان دون أن تحل قضاياهم.
الحقيقة أن العدد الكبير من المحتجزين لا يغطيه كل الأعضاء من جمعياتنا ومن لجاننا في متابعة شؤون المحتجزين، ولكننا مواظبون وقد أخرجنا الكثير وقد أمننا كفالات لكثير منهم وقد وضعنا محامين للبعض منهم وسمحنا بمواجهتهم وعرفنا أماكنهم وحصلنا أوضاع سجونهم، ولجاننا تزداد مع الأيام ونحن نرحب بكل من لديه طلب أو مشكلة وأبواب الوزارات كلها مفتوحة لهم.
بعض العوائل فقدت أبنائها أو جرحوا أثناء مواجهات مسلحة بين قوات من الحرس الوطني أو من وزارة الداخلية، شرطة من وزارة الداخلية، كيف تعيدون حقوقهم وكيف تتم إجراءات استقبال هذه الدعاوى ضد وزارتكم مثلا؟
هذا صحيح. حقيقة أن وزارة حقوق الإنسان هي أوسع باعا وأكثر لجانا وعدد شعب كثيرة قسمت بينها الواجبات وقسمت بينها التخصصات، فالتخصصات كلها شملتها وزارة حقوق الإنسان. تعاونا مع وزارة الداخلية حققنا الكثير من حل شكاوى المواطنين وإيجاد كثير لعناوينهم والعثور على كثير من المفقودين منهم، ومستمر لجاننا في ذلك البحث ولن تتوقف حتى يعود لكل حق حقه.
بالحقيقة وبصراحة متناهية أن العراقيين اللي التقينا منهم واللي اضرروا واللي فقدوا أبنائهم غير متعاطفين مع لجانكم، خاصة اللجان التابعة إلى وزارات حكومية، على اعتبار أن هناك محسوبيات.
أخي العزيز، لا يخفى عليك نحن العراقيون عاطفيون ونتعرض لضغوط كلنا نتعرض لها من الأقارب ومن الأهل ومن الأصدقاء، وهم لا يعذرونك، يريدون إسبقيات لهم في تنفيذ طلباتهم، ونحن لا نألو جهدا في إرضاء كل من له حاجة أمامنا ولا نتقاعس. وصدقني أحيانا ينقضي النهار كله في أعمالنا ولا نشعر على معاناتنا من التعب في السجون وفي حل مشاكل الناس، وخير دليل ما تشاهدونه كل يوم من العدد الهائل من المراجعين ومن يقابلهم في استعلامات وزارة الداخلية ووزارة حقوق الإنسان ووزارة العدل.
ما الفائدة إذا كان هذا العدد الكبير من المراجعين يعني أغلبهم لم تحل قضيته لحد الآن؟ نرى البكاء ونرى الدموع ونرى المأساة الحقيقية. ترى هل ستبقى في كتابنا وكتابكم وطلب وأشياء أخرى يعني ضمن تفاصيل الدوائر في النظام السابق؟
هذا صحيح أخي العزيز، ولكننا مقبلون لخطوة واسعة لحل كافة هذه الأمور. إن شاء الله يكتب لنا الله النصر في الانتخابات ويأخذ مكانه كل من هو أهل لهذا المكان، وسنجد حلولا أكبر وصلاحيات أوسع لحل هذه الأمور، ونحن على بعد خطوات من نتائج الانتخابات إن شاء الله.
طيب، هل فعلا هناك حامين وضعتوهم لبعض الذي عليهم حكم الذين زجوا في السجون منذ فترة زمنية؟ بعض الناس يؤكدون أن الكثير من أبنائهم زجوا في السجون بدون أسباب، هل تتابعون من قبل لجانكم هذه التهم وهؤلاء السجناء في بعض المعتقلات؟
أخي العزيز، لا يخفى عليك أن قانون إدارة الدولة والدستور أباح أن يكون حق الدفاع هو حق مقدس لكل عراقي، وأن الدستور نص على أن كل متهم بريء حتى تثبت إدانته بمحكمة عادلة علنية، وأن حق الدفاع هو حق مقدس ويجب أن يكون لكل متهم محامي يدافع عنه، وفي حالة عزه عن دفع أتعاب المحامي نص القانون على عنوان اسمه المعونة القضائية، الدولة تدفع أتعاب المحامي. ولكن أخي العزيز، لا يخفى عليك أن هذا العدد الهائل مما ألم بنا من الظلم لا يمكن حله بين يوم وليلة، ولكن السعي حثيثا لتفاهم ما بين وزارة العدل ونقابة المحامين بإيجاد من يدافع عن حقوقهم ويدرس أوراقهم ويتولى إحالتها إلى المحاكم، وهناك عدد هائل من القضايا تناولتها الصحف وأنها أنجزت وأخرج العديد منهم، وهذا لا يتوقف وإنما هو مستمر. وكما أخبرتك نتائج الانتخابات ستمنحنا خطوة أوسع في حل كل مشاكل شعبنا.
كان هذا العقيد الحقوقي ماجد إبراهيم طيمش، مدير مديرية حقوق الإنسان في وزارة الداخلية، وقد تحدث عن طبيعة عمل هذه المديرية وما قدمته للمواطنين خلال هذه الفترة. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، وقد دعت منظمة مراقبة حقوق الإنسان الحكومة العراقية إلى التحقيق في جميع ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة على وجه السرعة، وتقديم المسؤولين عن إيذاء المعتقلين إلى العدالة. وأضافت المنظمة أنه على الحكومة العراقية اتخاذ خطوات فورية للتحقيق من الوفاء بالتزاماتها القانونية المحلية والدولية التي تكفل حماية أفضل للمعتقلين من الانتهاكات، والنظر جديا في السماح لمنظمات لرصد حقوق الإنسان المستقلة بتفقد منشآت الاعتقال الخاضعة لسلطة وزارة الداخلية. مستمعين الكرام، ومن أجل حفظ حقوق الإنسان في العراق وضمان حقوق المتهم والعمل على تطوير كفاءة المحامين العراقيين، أقامت مؤخرا نقابة المحامين ندوة لتعريف المحامي عن آخر التطورات في القانون الجنائي الدولي وحقوق الإنسان. مراسلتنا في بغداد جمان العبيدي التقت بالمحامي عدي حسن الآلوسي، والذي تحدث لإذاعتنا عن هذه الندوة.
عن القانون الجنائي الدولي وعن حقوق الإنسان وحماية حقوق الإنسان في بلدنا هذا البلد العظيم في الفترة الحاضرة لبناء الإنسان العراقي الجديد، على موضوع وهو حماية الأفراد وحماية حقوقهم من عدة جوانب. موضوع اللي يخص الحجة التعسفية للأفراد، وكذلك حماية الأفراد من عملية المداهمات التعسفية وعملية تحري الغير منطبق والغير منطبق على قانون، والتحري التعسفي أيضا. حقيقة النقابة مشكورة في سبيل أن تعرف المحامين عن وتعرف أيضا المواطن العام بأسلوب حماية نفس، يعني الموضوع هو حماية الأفراد وحقوق الإنسان عامة. القانون الجنائي كان المحور الرئيسي هو في عملية ربط قانون الجنائي الدولي بالقوانين المحلية، قانون الجنائي المحلي. من أين يأتي هذا القانون الدولي؟ هو من عملية الربط بين القانون المحلي ما يتضمن من بنود حتى يفيد القانون الجنائي الدولي. كيفية الربط قيادة جنيف واتفاقيات لاهاي الدولية، غرض أن نكون بلد متقدم قانونا وقضاءا، بأن هو المحامي هو عبارة عن معين للقاضي، إذن هو جزء من حالة القضاء.
تناولت هذه الندوة عرض أهم المعوقات التي يواجهها المحامي في الوقت الحاضر، هذا ما أوضحه المحامي ربيع إبراهيم.
حقيقة الوضع يعني أنه المحامي مرتبط بوضعنا العام، وضعنا العام بالنسبة للبلد ككل وضع ركيك. المواطن ما عنده الاعتقاد أنه أكو قانون سائد، ثقة ضعيفة جدا بتنفيذ القانون. لذلك لو تطلعين على المحاكم شوفين حركتها قليلة عكس حركة من قبل السقوط، هذا طبيعة الحال يؤدي إلى الوضع الاقتصادي المتردي بالنسبة للمحامي، يعني ماكو أحد ممكن أن يستعين بمحامي في ظل ظروف قانونها غايب. من هذا الدور بدت أوضاع المحامين تتردى، يعني ولا نقول بس الأغلبية أوضاعهم متردية. السبب الآخر أن هناك جهات تتقصد دائما بتحجيم دور نقابة المحامي، يعني مثلا من ضمن قوات الاحتلال دائما لا تمد جسور التعاون او الثقه او اعطاء المجال لنقابه المحامين كي تطلع بدورها كنقابه مدافعه عن حقوق الانسان، بدليل انه عندنا لجنه حقوق الانسان قبل فتره زارت سجن بوكه ما قدرت توصل للمساجين لانه حجتهم كانت أنه اللجنة لم تأخذ الموافقات الأولية من بغداد. الشرطة العراقية الآن في حالة فوضى وارتباك، لا نستطيع أن نلوم جهة، السبب أن الدولة عموما في حالة فوضى وارتباك، ولذلك الشرطة يتعامل بغير معيارية مع المحامي حينها يحاول أن يفهم القانون من زاوية نظره.
المحامي موفق عبد الجبار اعتبر أن مثل هذه الندوات قيمها نقابة المحامين تزيد من خبرة المحامي.
والله مؤكد يعني اللي لا تخلو من فائدة، يعني إنه لتطوير يعني مؤهلات المحامين وتوسيع إمكانياتهم وتعرف على يعني آخر ما يعني يطرح على الساحة القانونية وعلى المجالات الأخرى.
جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، برنامج حقوق الإنسان في العراق يرحب بكل المشاركات والملاحظات. يمكنكم الكتابة للبرنامج على البريد الإلكتروني التالي bamrnidi@rferl.org. أعيد العنوان مرة ثانية bamrnidi@rferl.org. وبذلك نصل مستمعينا الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا ديار باماني يتمنى لكم أطيب الأوقات وفي أمان الله.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي حقوق الإنسان في العراق.